قال احنا قدمنا ضوء للميت. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. يقول هنا منصوب، كيف ايش معنى منصوب؟ قال اياك.
نعم.
منفصل مبني على السكون في محل نصب تفعل.
نعم.
محل نصب نقول محل نصب.
نعم محل نصب. كل ما كان مبنيا من الأسماء فيكون في محل، إما في محل رفع وإما في محل نصب إما في محل جر. كتابه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، أن كتاب مضاف والحال مضاف إليه محل جر، المضاف إليه دائما مجرور، وهو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا هو فاضل في محل رفع. الضمائر اسماء وهي مبنية
كلها،
ضمائر مبنية كلها اسماء وهي مبنية، اما ان تكون في محل رفع واما ان تكون في محل نصب واما ان تكون في محل جر.
تفرق هذا الثلاث
العامل، إذا عرفت المبتدأ عرفت الفاعل عرفت المفعول، فإذا وقع الضمير المبتدأ فهو في محل رفع هو فاضل تدري به الكلام محل رفع، وإذا وقع عليه الفعل مثل ضربه لها في محل نصب أنه وقع عليه الفعل مفعول به، وإذا كان مضافا إليه أو اسم مجرور مثل إليه به كتابه ماذا غلامه وغلامك مضاف إليه دائما مجرور فهو في محل جر.
غلامك
أي تقول مثلا زيد غلامك، زيد مبتدا مرفوع أنا مترفعي ضمت الظاهرة على آخر، غلامك زيد قلنا مبتدا غلام خبر غلام وحدها خبر مرفوع أنا مترفعي ضمة، والكاف هذه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، محل جر لأنه مضاف إليه، مضاف إليه دائما مجرور على القاعدة التي قلنا لكم في كتبناها لكم على السبورة يوما، أن هذه القاعدة هي قاعدة في إعراب الضمائر التي هي أسماء حيث ما وقعت، أن تقول ضمير إما متصل وإما منفصل حسب في محل إما محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر بحسب العامل الذي دخل على هذا الضمير. إذا قلت في محل رفع يكون مبتدا مثلا أو في محل نصب يكون مفعولا به مثلا أو في محل جر يكون مضافا إليه أو اسم مجرور فهو بحسب العامل. هذا يأتيك التمرس والتدرب. مشكلتكم أنكم التمرس في الإعراب قليل، تحتاج أن يتمرس الشخص في الإعراب، لأن الإعراب ثمرة النحو، الإعراب ثمرة النحو، إذا أردت أن تعرف هل فهم النحو أم لا فانظر تمرسه للإعراب، فإن كان متمرسا للإعراب ويعرف استطاع الإعراب في أكثر ما يصادفه، لا أقول في كل ما يصادفه لأن هذا ربما لا يتسنى إلا لمن درس كتبا كثيرة، لكن المبتدئ والمتوسط إذا كان يستطيع أن يعرف كثيرا مما يصادفه فهو يتفاعل معه ويمضي في النحو يعني بماذا بثبات وجدية وبناء. نعم. إذا قلنا المفعول به هو أول النواصب أول المنصوبات، الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحن ضربت زيدا وركبت الفرس، ضربت زيدا ركبت الفرس، المفعول به زيدا والفرس، وهذا ظاهر زيد الفرس، والضمائر متصلة 12 ومنفصلة 12. ثم قال بعد ذلك: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا تقريب للمبتدأ في بيان المصدر. ما هو تقريبه؟ انه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه جرت عادة التصريفيين انهم يصرفون الافعال على النحو التالي: فعل ماضي، فعل مضارع، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، نعم، فعل امر، اسم مكان او زمان، هكذا في كل الافعال. عند التصريفيون ابتكروا خطة يعلمونها لمتعلمي النحو الصرف، انهم يصرفون الافعال. كيف ذلك؟ يقولون: تصريف الفعل ذهب، فيقولون: ذهب يذهب ذهابا، فهو ذاهب ومذهوب إليه، نعم، واذهب ومذهب. مثلا: صرف الفعل استخرج، يقولون: استخرج يستخرج استخراجا، فهو مستخرج ومستخرج، نعم، واستخرج ومستخرج. صرف الفعل كتب، هكذا يقولون للمتدربين، ويقولون: كتب يكتب كتابة، فهو كاتب، وذاك مكتوب عليه أو إليه، وأكتب ومكتب، هكذا. هذه طريقة لماذا لتصريف الأفعال مشهورة عند النحاة والتصريفيين. فماذا قال المؤلف؟ المؤلف يقول: المصدر هذا الذي هو درس اليوم هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. هذا التصريف الذي سمعته، الذي مضى عليه علماء التصريف أو علماء العربية، ما هو الثالث؟ الثالث هو المصدر. ذهب يذهب ذهابا، ذهابا هو المصدر. أترك ذهب، أترك يذهب، أترك ما بعدها، فهو ذاهب ومذهب إليه، ويذهب ومذهب. كذلك أيضا: كتب يكتب كتابة، فهو كاتب ومكتب إليه، إلى آخر. أترك كلها، انظر الثالث. ما هو الثالث؟
وما يدل
الثالث؟ نظامهم أن المصدر هو الذي يأتي الثالث. فلذلك قرب المؤلف فقال: هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. أي تصريف؟ التصريف الذي اتفق عليه ومضى عليه علماء التصريف عند تلقينهم للصغار أو للمتعلمين العربية أو للأعاجم أو ما شابه ذلك، وهكذا. فإذا هذا هو المصدر الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. هو المصدر الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل فهو ماذا؟ فهو مصدر. نعم. فإذا قلت لك: ما مصدر أكل، ماذا تقول؟ أكلا. كيف تصريفه؟ أكل يأكل أكلا. ثالث أكلا. أكلا هذا هو المصدر. أكل يأكل أكلا،
يبدأ بالماضي
ثم المضارع ثم المصدر ثم أشياء بعد. دعك مما بعده واترك الماضي والمضارع والثالث. الثالث هذا هو المصدر. ما هو مصدر لعب؟ تقول لعبا. كيف؟ تقول لأنه عند تصريفه لعب يلعب لعبا، إذن لعبا مصدر. ذهب تقول ذهابا، لماذا؟ تقول لأنه عند تصريفه، عند تصريفه يقولون ذهب يذهب ذهابا، وهكذا في جميع الأفعال. استخرج يستخرج استخراجا، استخراجا هذا هو المصدر. نعم، فالمصدر قال المؤلف رحمه الله هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. ما هو الثالث؟ ضربا، هو لا يقصد ضربا ولا يقصد يضرب، وإنما الثالث الذي هو ضربا. فإذا وقع هذا الثالث وقع اسما منصوبا في الكلام، اسما منصوبا في الكلام، فهو المصدر الذي يدخل في باب المنصوبات. طيب، لو قلت لك يعني لما قال ضرب يضرب ضربا، هذا الآن ليس مثالا مثل أكل زيد، لأن هذا تصريف عن تمرين. لكن ما هو المثال؟ المثال لو قلت ضربت زيدا ضربا ضربا، ما يعرف ضربت؟ فعل وفعل، ضرب فعل ماضي والتاء فعل، زيدا مفعول به منصوب على تصريف فتحة الظاهرة تقدم في الدرس، ضربا هذا الآن المصدر، هذا المصدر الذي هو المفعول المطلق، عبر عن هذا المفعول المطلق. سنأتي إليه إن شاء الله. طيب، لكن الذي أنا أريد أن أنبهكم إلى شيء مهم، وهو أن قوله نحو ضرب يضرب ضربا هذا ليس كلاما، هذا تصريف تمرين. لكن ما هو المثال الذي يعد كلاما؟ المثال أن أقول ضربت زيدا ضربا، هذا كلام المفهوم. أما ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، لعب يلعب لعبا، هذا تصريف العرب لا تنطق به هكذا، وإنما هو تصريف من أهل العربية، من الصرفيين والنحاة. العرب ما تقول ضرب يضرب ضربا، وإنما العرب تقول ضرب زيد عمرا ضربا، تأتي بمثال. لكن أنت خذ الثالث هذا الذي هو يأتي ثالثا في تصريف الفعل عند الصرفيين وعند النحاة، فإذا وجد في جملة وكان منصوبا فهو المصدر الذي هذا درسه. نعم، لا ما هو توكيد، هو مصدر يفيد تأكيد الفعل، هو مصدر. أن التوكيد مرة معنا أنه بألفاظ معلومة، نفس وكل وعين وأجمع وتوابع أجمع، ألفاظ معلومة وليس منه ضربا. ضربا هذا مصدر لكنه يفيد التأكيد. لو سألتني بعد ذلك بعد أن تعربه مصدرا أو مفعولا مطلق ماذا يفيد، أقول لك يفيد تأكيد الفعل. هنا يفيد تأكيد الفعل، هل هو من باب التوكيد أو من باب المصدر؟ من باب المصدر. لماذا؟ أقول لك لأنه هنا دائما منصوب، وأما التوكيد فهو بحسب مسبوعه. تقول جاء زيد نفسه رفعته، رأيت زيد نفسه نصبته، مررت بزيد نفسه ضربته، حسب ما قبله بحسب مسبوعه. أما ضربا هنا فدائما يكون منصوب الذي هو المصدر، لكنه يفيد تأكيد الفعل، تأكيد الحدث. قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، هذا الثالث هو ضربا. أدخله في مثال، تقول ضربت زيدا ضربا، نعم، تقول أكلت أكلا ومشيت مشيا ولعبت لعبا وتعبت تعبا، هذه كلها ما هي؟ هذه الأسماء المنصوبة في هذه الأمثلة مفعول مطلق وهي صادق، مصدر الذي يقال عنه المفعول المطلق، المفعول المطلق. نعم، قال وهو قسمان، لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. بين ذلك فقال: فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. الآن هذا المثال، هذا المثال الذي يمكن أن تتكلم به العرب. أما الأول ضرب يضرب ضربا، هذا تصريف ليس مثال، إنما فقط تقريب لأنه لكونه الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. نعم، قتلته قتلا، أين المصدر؟
قتلا.
وأين الفعل؟ الفعل قتل. هل قتلا وقتل من نفس الفعل، نفس الحدث؟ نعم. وافق المصدر الفعل؟ نعم. هل وافق المصدر الفعل؟ نعم، وافق المصدر الفعل. فهذا لفظي أو معنوي؟ لفظي، لأن الفعل، لأن ماذا؟ المصدر جاء من لفظ الفعل. قتلته قتلا، أكلته أكلا، شربته شربا، لعبت لعبا، ضربت ضربا، نعم، كتبت كتابة، من لفظي، هذا لفظي. لكن انظر إلى المثال الثاني، قال: وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا. جلست قعودا، أين المصدر؟ قعودا. وأين الفعل؟ جلست. هل قعودا الآن لفظها لفظ جلس هذا اللفظ؟ قعودا قاف عين دال، جلس جيم ولام سين، هل هي لفظها؟ لا. لكن من حيث المعنى، هل هي معنى في معنى واحد متقارب؟ نعم، القعود والجلوس في معنى متقارب. فهذا معنوي أو لفظي؟ معنوي، لأنه وافق معنى فعله دون لفظه. لكن قتلته قتلا لفظي، لأنه وافق لفظ فعله، لفظ فعله. فأكثر ما يرد، أكثر ما يرد هو اللفظي، والمعنوي قليل، المعنوي قليل. جلست قعودا، قمت وقوفا، الوقوف والقيام بمعنى، قعدت جلوسا، الجلوس والقعود بمعنى، مترادف متقارب. فإذا هذه ماذا؟ هي مصادر، وهي من قسم المعنوي. قال: فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. إذن وضح؟ وضح الآن. هذا درس المصدر، وهو الذي يسمى المفعول المطلق، يسمى المفعول المطلق. ما ضابطه؟ ضابطه هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. طيب، ما مثاله؟ مثاله: قتلته قتلا، ضربته ضربا، كتبت الدرس كتابة. هذه أمثلته. ما أقسامه؟ ينقسم إلى قسمين، إلى لفظي وإلى معنوي. فإن وافق المصدر لفظ، فإن وافق المصدر لفظ فعله فهو لفظي، وإن لم يوافق لفظ، وإن وافق معناه دون لفظه فهو معنوي، فهو معنوي. ولماذا سمي مفعولا مطلقا؟ لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ هذا لأن المفاعيل خمسة، الفائدة نحسب بها، المفاعيل خمسة، مفعول به وقد مر معنا، ثاني مفعول فيه، وهذا بين قوسين ظرف الزمان وظرف المكان، الثالث مفعول له مفعول له، وهذا سيأتي، وكذلك المفعول فيه سيأتي إن شاء الله. الرابع مفعول معه، الرابع مفعول معه، كم هذه؟ هذه أربعة إلى هنا. هل ذكر فيها لفظ مفعول فحسب، أو ذكر فيها لفظ مفعول شيء زائد عليها؟ مفعول به، زيادة الصلة التي هي به. مفعول فيه، زيادة الصلة التي هي فيه. مفعول له، زيادة له. مفعول معه، زيادة معه. هذه ذكرت مع صلاتها، أي مع أشياء متعلقة بها تصل بها. المفعول الأخير المفعول مطلق ما له صلة، فلذلك قيل مطلق. ما معنى مطلق؟ أي ليست له صلة، يعني ما ذكر بعده شيء، لم يقل فيه به ولا فيه ولا معه ولا له، وإنما ذكر اسم المفعول فقط مطلقا دون أن يقيد بجار بعده، ما قيد به بجار، فقيل فيه مفعول مطلق، مطلق أي ما قيد بصلة، لا به ولا بله ولا فيه ولا معه، إنما هو مطلق، واضح؟ مطلق عن التقييد بصلة، فقيل فيه المفعول المطلق. لا، ما كان ظرف مكان دخل في فيه، ما كان ظرف زمان دخل في المفعول فيه، ما كان مفعولا به دخل في المفعول به، ما كان إلى آخر. ها، يعني الآن انظر، تخيل جاءت مجموعة من المصادر، جمع المصادر، هذا المصدر وجدناه مفعولا به دخلنا في المفعول به، وهذا مفعول فيه قلنا يعني فيه، وهذا مفعول له، وهذا مفعول معه، سواء مصادر أو أسماء. جاء مصدر واحدة ما معه مرافق، خالي عن المرافقين، فنقول لها أنت مفعول مطلق، أنت هو درس اليوم، درس المصدر هذا هو مفعول مطلق، أي لم يقيد بصلة، فيقال فيه المفعول فقط، مفعول، مفعول مطلق، وهو المصدر، لا بد أن يكون مصدرا، مصدرا أو نائبا من أو شيء ينوب عن المصدر، وهذا ستعرفه في كتب أوسع. إذن هذا هو درس اليوم، المصدر الاسم المنصوب الذي يجوب ثالثا في تصريف الفعل، وهو ماذا النوع الثاني من أنواع المنصوبات في الأسماء، المصدر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.